بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا هذه الليلة في مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية في الفصل الذي قال فيه المصنف: فصل، الاختلاف في التفسير على نوعين، إلى آخره. أراد الشيخ رحمه الله في هذا الفصل أن يبين أن سبب أو ما نراه من اختلافات المفسرين سببه يرجع إلى أمرين، منه ما هو يرجع إلى النقل، والنقل يختلف من حيث الصحة والضعف المنقول، ومنه ما يرجع إلى ما هو قسيم النقل أو ليس بنقل، وإنما هو على سبيل الاستنباط أو التفسير في اللغة إلى آخره. وهذا الثاني أيضا يختلف فيه العلماء بسبب الأصول التي ينطلق منها في التفسير وما يرجع إليه. يقول رحمه الله: الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك. سبب الاختلاف يرجع إلى نوعين، هذا معنى مراده. منه ما هو من الأقوال أو التفسيرات ما يكون المستند الذي استند إليه المفسر هو النقل فقط، ينقل تفسيرا للآية نقلا، سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره من الصحابة أو ممن قبلهم من الأمم السابقة على طريق الإسرائيليات والنقل. يعني مثلا لما فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله النصارى ضالون واليهود مغضوب عليهم في تفسير غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا نقل، ونقل صحيح، ففيه تفسير منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك ما هو نقل لكنه غير صحيح بسبب العلة. وما مستنده النقل أيضا يدخل فيه أسباب النزول، فيبني التفسير على سبب النزول، فإن كان سبب النزول ثابتا صحيحا فالتفسير صحيح، وإن كان سبب النزول ضعيفا فالتفسير فيه نظر، قد يكون ضعيفا. وكذلك قصص القرآن لما يذكر في تفسير مثلا أو كالذي مر على قرية فيقول هو عزير، فهنا النقل فيه ضعف، يكون التفسير مستند قصص القرآن فسر بعضه أو جزءا منه بسبب النقل، أو الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت، هل هم خرجوا لمرض حل بالديار أو فروا من القتال والجهاد؟ فمنهم من يقول إنهم فروا، خرجوا من ديارهم حذر الموت، فرارا من الموت لمرض حل في دارهم بلادهم، فقال الله له موتوا، قضى عليهم بالقتل. فمر بهم هذا الرجل، مر على القرية هذه وهي خاوية على عروشها، وهو عزير. كل هذا مبني على النقل. والقول الثاني أن الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت خشية القتال، فروا من ديارهم فرارا من الجهاد والقتال، فلم ينفعهم ذلك، قال الله لهم موتوا إلى آخر ذلك. كذلك معرفة النسخ، الناسخ والمنسوخ من القرآن، هذا يعرف بالنقل، لأن النسخ، الحكم بالنسخ بأن هذا ناسخ وهذا منسوخ، لا يعرف إلا بالنقل، لا يعرف إلا بالنقل، ولأنه مبني على التاريخ. قال ومنه، أي النوع الثاني، ما يعلم بغير ذلك، إما يعني يعلم باللغة تفسير الآية أن معناها كذا، فاطر السماوات أي خالقهما، بديع السماوات أي مبدعهما على غير مثال سابق، خالقهما إلى آخر ذلك، لأنه يعني مبني على اللغة أو مبني على الإعراب، أحيانا يفسرها بناء على الإعراب. وكذلك منه ما يختلف بالاستنباط، الفقهاء بحكم هذه الآية، وهل هي قصص مجرد أم قصص منه استنباط والمراد منه كذا إلى آخر ذلك. فيقول هذا الاختلاف في التفسير سببه هذا. ثم قال إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. النقل المصدق العلم يعني اليقينيات أو ما يصل إلى درجة العلم، وليس مقصوده بالعلم هو مجرد معرفة الإنسان، لأن المعرفة أحيانا قد تكون مبنية على، قد تكون اعتقادا أو ظنا أو علما. والاعتقاد هو ما يجزم به الإنسان ولو كان خطأ، بلا يسميه العلماء الاعتقاد، يعني لأنه يعتقده. والعلم لا، ما بني على اليقينيات، سواء كان بالنظر والاستدلال أو كان بالضرورة، مما هو معلوم بالضرورة. وما دون ذلك ما يغلب على الظن بالنظر والاستدلال، لكن لا يبلغ إلى العلم. فيقول الشيخ إذ العلم إما نقل مصدق، يعني منقول بالنقل لكنه صحيح مصدق، دل الدليل على صدقه، دل الدليل على صدقه، وسواء الدليل النقلي أو الدليل الاستدلالي. يعني قال وإما استدلال محقق، قد يكون ليس فيه دليل، عفوا ليس فيه نقل لكن استدلال واستنباط وتنزيل القواعد، سواء القواعد العربية أو قواعد الأصول، حتى يثبت هذا الحكم بدليله، لأن إثبات المسألة بدليلها يسمى التحقيق، وإثباتها بدليل آخر ليس دليلا خاصا بها يسمى التدقيق. فهنا إما استدلال، يعني يثبت العلم بالاستدلال المحقق، مسألة ثم يأتي بدليلها الذي يدل عليها، فإن لم يكن دليلا دالا عليها بعينها يكون بدلة أخرى، يكون تدقيقا، كمثل معرفة أقل الحمل مثلا. جاء أن في نص القرآن أن حمل المرأة أو الجنين أو الولد حمله وفصاله 30 شهرا، سنتين وستة أشهر حمله وفصاله، يعني الحمل والإرضاع إلى نهاية الفصال. وجاء بدليل القرآن أن الفصال إلى سنتين، يعني 24 شهرا، سنة 12 شهر. فجاء هنا المسألة في الحمل والفصال، وجاء النص على الحمل والفصال، والنص على الفصال فقط حولين كاملين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا الفصال الرضاع من يوم يولد إلى أن أقصى ما يمكن إرضاعه. استنبط علي بن أبي طالب من مجموع الآيتين مسألة أخرى، وهو أقل مدة الحمل. إذا كان الحولان من الولادة، عفوا الرضاع من الولادة إلى الفصام 2 سنين حولين كاملين، والمدة الإجمالية للحمل والفصال 30 شهرا، إذن نخصم من 30 حولين 24 شهرا، إذن بقي 6 أشهر هي مدة الحمل. فهنا تدقيق، استخرج المسألة حكمها بدليل آخر خارج. فهنا أيضا ثم يقول والمنقول، رجع إلى المنقول لما ذكر قسم القسمة الإجمالية إما نوعين، الاختلاف يرجع إلى نوعين، منهما مستنده النقل ومنهما ما يعلم بغير ذلك، ثم دلل على هذا الشيء بأن العلم إما نقل محقق وإما نفو نقل مصدق وإما نقل محقق، رجع إلى التفصيل فقال والمنقول، يعني القسم الأول النوع الأول. والمنقول أيضا ينقسم إلى قسمين، قال إما عن المعصوم صلى الله عليه وسلم ثابت نقل عن المعصوم، أو باستدلال بدليل آخر يبينهم حتى ولو كان من السنة من القرآن، فيكون القرآن يفسر بعضه بعض، يعني مثلا ما يسميه العلماء بتفسير القرآن بالقرآن، كقوله عز وجل مالك يوم الدين. ما هذا يوم الدين؟ من المعلوم للناس أنه يوم القيامة، لكن أين الدليل على ذلك؟ يقول عز وجل في موضع آخر وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. إذن هو يوم القيامة دليل. فالقول على ذلك دليل عليه، على هذا النقل بدليل من المعصوم إما من القرآن أو من السنة، يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير ذلك لما قال عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهم الصحابة من دلالة اللفظ، لأن قل لم يلبسوا إيمانهم بظلم، كلمة بظلم، ظلم هنا نكرة في سياق النفي، لم يلبسوا إيمانهم بظلم تفيد العموم فتشمل حتى الظلم الأصغر وهو الذنوب. فلما فهموا ذلك وليس عندهم نقل في التفسير لهذا الظلم المراد به، أعملوا دلائل الاستنباط وهي اللغة، لأن النكرة في سياق النفي تعم جميع أنواع الظلم. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ومن منا لم يظلم نفسه يعني بالذنوب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما تقولون، إنما هو كما قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هنا المراد به الشرك، بين أن المراد به الشرك، لم يلبسوا إيمانهم بشرك. فهنا العبرة والعمدة على النقل والحديث الصحيحين، فيكون النقل مثلا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، قال المنقول إما عن المعصوم أو عن غير المعصوم، قد يكون عن غيره يعني أن يفسرها صحابي أو يفسرها تابعي فينقل عنه، يقال قال أبو العالية الرياحي في الآية، قال الحسن البصري، أو يكون عن غيره مما يحكيه مثلا كعب الأحبار عن بني إسرائيل، يحكيه وهب بن منبه عمن قبلنا، تجده يقول وكان كذا، ويفسرون كثير من الآيات التي فيها قصص، القصص عمن قبلنا يفسرونها ويذكرون، يسمون أشياء ويعينونها، فهذا عن غير المعصوم لأنه لم ينقلوه عن معصوم، نقلوه عن رجال غير معصومين بأسانيد مرسلة منقطعة بلا يعني منقطع ما بين كعب الأحبار ومن سبق من الأمم انقطع، ليس هناك أسانيد معروفة، ولو كان فيها أسانيد فإنها مجاهيل، ليست كمثل هذه رجال هذه الأمة سوبروا وعرفوا. المهم هذا أيضا يقول إما قسم المنقول إما عن معصوم وإما عن غير معصوم، ثم قال والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو عن غير المعصوم في الجملة، يعني جنسه في الجملة. قال وهذا هو النوع الأول ما مستنده النقل، يعني النوع الأول الذي مستنده النقل، منه ما يكون معرفة الصحيح منه، عفوا، منه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك. يعني المنقول سواء كان عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أو عن غيره، فمنه ما هو ممكن معرفته، لماذا؟ لأنه مروي بالأسانيد، نعرفه بالأسانيد الصحيحة، بالأسانيد سواء كانت صحيحة أو ضعيفة. فإذا جاءنا حديث مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية، نظرنا في أسانيده وطرقه ومجموعه، فإن صح مثل حديث ما ذكرنا في تفسير قوله مثلا قوله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم إلى آخر الآية، فقال حديث عدي في الترمذي والمسند وغيره، فقلت يا رسول الله إنا لم نعبدهم، ظن أن التفسير العبادة المراد بها أن يسجد له ويصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يحل لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال بلى، قال فتلك عبادته. فهذا الحديث الأظهر والأرجح في تفسيره أنه في روايته أنه صحيح بالنقد والنظر في رجاله وكذا ومجموعها أنه صحيح، فعرف صحة تفسير الآية وأنه يدخل فيها عبادة الطاعة في تحليل الحرام وتحريم الحلال. فهنا نقل عن المعصوم في تفسير آية أمكن معرفة ذلك بالنظر في الأسانيد، والأمثلة كثيرة، الأمثلة كثيرة. قال منه ما يمكن معرفته، معرفة الصحيح منه والضعيف، يعني للأسانيد، لوجود الأسانيد، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه لعدم وجود الأسانيد، كمثل التفاسير عن بني إسرائيل أو النقل عن بني إسرائيل، فهذا لا نعرفهم لا يمكن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم فقد كان فيهم الأعاجيب، فلا نفسر فيه القرآن. وإن كان يذكره بعض العلماء استئناسا تجوز بهذا المصطلح، وسيذكره المصنف هذا الكلام. فهنا لا يمكن معرفة ذلك. أو أيضا أن يروى عن بعض الناس، عن بعض المفسرين من السلف، لكن الإسناد فيه لم يعرف رجاله، منقطع إلى آخره، قال لا يمكن معرفته. ثم قال: وهذا القسم الثاني من المنقول. ما هو القسم الثاني؟ هو قوله: ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. لأن المنقول ينقسم إلى قسمين: منه ما يمكن معرفته، ومنه ما لا يمكن. الذي القسم الثاني من المنقول الذي لا يمكن معرفة الصحيح منه من الضعيف، قال: وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه أكثر. لأن هذه المرويات عن مثلا ما هي أنواع الطيور التي أمر الله عز وجل إبراهيم أن يأخذ منها، من يجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، ها؟ ما هي؟ من قال طاووس ومن قال كذا، كل هذا لا حاجة إليه ولا صحة له. أسانيد إسرائيلية لا صحة فيها، لم تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا لا فائدة فيها، كونها من طاووس أو من غيره مهما المصلحة فيه. لكن لما ذكر الله عز وجل الطير في مواضع أخرى قال: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، نص على أنه غراب، دلت الآية على أنه غراب منصوص عليه. المهم يقول: لا فائدة فيه. فالكلام فيه سيضرب أمثلة نحتاج أن نطيل الكلام فيها. قال: فالكلام فيه من فضول الكلام، لا مصلحة فيه. لكن الناس شغفوا بأنهم إذا وجدوا للآية تفسيرا وفيه نوع عظة أو فيه نوع غرابة، يجد للنفوس نوع من الاستلذاذ أو الاتعاظ. فمثلا لما يقول: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ أربعة من الطير فصورهن إليك. القصة فيها نوع من الغرابة، فلذلك يجد القارئ أنها أو التالي القرآن أنها مختصرة فيريد تفصيلها، يصير عنده فضول أن يعرف، فضول نفسي أن يعرف كيف هذه القصة. فإذا قرأ في تفاسير التي تنقل هذه الإسرائيليات وأنه أخذ أربعة وكذا وقطعهن وجعل لحمهن مختلطا ثم قسم هذا اللحم على الجبال، على كل جبل منهن جزءا، وهل كل جبل عموم أم الجبال التي حوله، ثم ادعهن يأتينك سعيا، فدعا الطير الأول فجاء طار لحمه وريشه وعظمه حتى كذا، والطير الثاني حتى إلى آخره، يجد المستمع أو القارئ في هذه الأشياء نوع من إشباع الفضول الذي عنده لمعرفة هذه القصة وكيف أثارها. فهنا ينقلها الرواة لأن لها أثر نفسي على القارئ. كذلك إذا كان نوع من العظات، المواعظ ونحوها، ماء المائدة التي أنزل الله على عيسى وبني إسرائيل، على الحواريين، من أين ومن كذا وما فيها إلى آخره، الله عز وجل أنزل مائدة وقصتها كذا، وفيها العظة، فيها التهديد لمن لم يؤمن إلى آخره، هذا المقصود. أما ما فيها من الأنواع الله أعلم، الله أعلم. ثم يقول الشيخ: وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته، يعني لو نظرت مثلا إلى قوله عز وجل: وإذ قال إبراهيم أرني كيف تحيي الموتى، ربي أرني كيف تحيي الموتى. العظة هنا، هل إبراهيم يشك والله قال أولم تؤمن، قال بلى، إذن لم يشك. وفي الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بالشك من إبراهيم. المعنى يعني لو كان هناك شك فالظن لو كان في الآية شك أن إبراهيم فيه شك فلنعلم أننا نحن أولى بالشك بإبراهيم، فنحن لم نشك فإبراهيم إذن لم يشك، حتى لا يفهم أحد أن إبراهيم شك. والدليل أنه قال بلى، قال لا ولكن ليطمئن قلبي. قال أولى بتؤمن؟ قال بلى، بلى أنا مؤمن ومتيقن، قال ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم سأل، يعني هذه الفائدة منها، مع أن إبراهيم زكاه الله عز وجل تزكيات عظيمة، مما نعلم أنه لم يكن على شك أبدا وأنه على يقين. إذن ما الذي يريد إبراهيم؟ لأن الله مدح إبراهيم، قالوا إبراهيم الذي وفى، وقال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتبأه وهداه إلى صراط مستقيم ثم أوحينا إلى آخره، شاكرا لأنعمه أي جميع أنعم الله شكرها إبراهيم ووفى بجميع معاليه. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إلى آخره. إذا ما الذي أراد إبراهيم حتى نستفيد؟ إبراهيم أراد أن يصل إلى مرتبة الاطمئنان حتى تسكن النفس لا يرد عليها أي وارد، لأنه بلغ مرتبة علم اليقين، فأراد أن يرى عين اليقين، لأن اليقين منه ما هو علم اليقين وما هو عين اليقين ومنه ما هو حق اليقين. حق اليقين أن تجد الشيء في نفسك، تجربه في نفسك، وعين اليقين أن تراه بعينك. وإذا رأى الإنسان الشيء بعينه لا يصبح عنده أي وارد من الواردات التشكيكية. فهنا سأل عين اليقين، لم يسأل علم اليقين، لأن علم اليقين بلغ عنده وانتهى منه. فهنا والله عليم به، لما قال له أولم تؤمن، ليس لأن الله لا يعلم به، بل يعلم به، ولكن ليظهر هذا ويعلمنا بهذه المسألة ويبدي لنا عذر إبراهيم وأنه مؤمن. وكذلك مما يدل على هذا ختام الآية، ختام الآيات قال واعلم أن الله عزيز حكيم، عزيز حكيم. بينما لما نظرنا في الآية التي قبلها قصة الرجل، قصة الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية، قال إن الله على كل شيء قدير، لأن الرجل ماذا قال؟ قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. أنى عبارة تعبير عن الاستبعاد، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت 100 عام. قال بل لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، ما تغير، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف نكس ثم كيف نكسوها ثم كيف ننشدها ثم نكسوها لحمة، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هنا قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، ليس كحال إبراهيم. فهنا جاء الختام بذكر القدرة، عموم القدرة على الإحياء ولو بلحظة، وعلى إبقاء ما يسرع إليه الفساد وهو الطعام، وأنه بقي لم يتسنه لم يتغير، والحمار والعظام التي يطول بالعادة أنها الفساد إليها يبطئ لا يأتي خاوية ونخرة، ثم رآها كيف تكسو بلحظات، ليبدي ليظهر له قدرته على إبقاء ما يسرع إليه الفساد وإفناء ما يبطئ إليه الفساد وإحياء الجميع سبحانه وتعالى. لكن في إبراهيم أيضا لو نظرنا في أصحاب المائدة، أصحاب المائدة ماذا سألوا؟ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، حذرهم. قالوا نريد أن تكون لنا عيدا، أن نأكل منها وأن تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. قال نريد أن نأكل منها وليطمئن قلوبنا ونكون عليها من الشاهدين. لما سأل عيسى ربه عز وجل قال ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، فذكر أنه أن تكون آية ليراها هؤلاء ويثبتون، وأن تكون للأولين والآخرين حتى في من بعد. فهنا ماذا قالوا؟ ماذا عللوا هؤلاء المؤمنون لما قال له اتقوا الله إن كنتم مؤمنين؟ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فذكروا عدة علل، الأولى الجوع لأنه كانوا في حالة جوع، والثانية قالوا تطمئن قلوبنا لأنهم كانوا في حال من الخوف والرعب، ويعدهم عيسى عليه السلام ويتتبعونهم هؤلاء ويفرون في البراري هربا من الظلمة، سواء من اليهود أو من الرومان، فكانوا في حالة بحاجة إلى أن يروا نصر الله لهم. الثالثة قالوا ونعلم أن قد صدق، ذكروا العلم، العلم الذي هو اليقيني ليس مجرد المعرفة، أرادوا أن يصلوا إلى علم أدق مما هم فيه، هم في علم اليقين، لكن أرادوا العلامات الظاهرة. فعند ذلك ونكون عليها من الشاهدين، لكن الله توعدهم قال فإني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذاب الله وأعذبه واحد من العالمين. لكن في قصة إبراهيم قال واعلم أن الله عزيز حكيم، لأن إبراهيم ليس عنده شيء من الشك في القدرة، فقال عزيز حكيم يعني إخفاءه عز وجل، إخفاءه لمعاينة القدرة بالصورة التي سأل عنها إبراهيم إحياء الموتى، إخفاء ذلك لحكمة، وأنه ليس بحاجة عز وجل لكمال عزته، ليس بحاجة إلى أن يظهر ذلك للناس. وهو وإن كان الناس يرون قدرته في خلق السماوات والأرض والأمور هذه، لكن أخفى الإحياء والإماتة بما يرونه أمامهم بالصورة التي يطلبونها كيف شاءوا ويمتنعون ويمنعهم منها لعزته وحكمته، فليس بحاجة إلى ذلك، فالله عزيز، ولحكمة بالغة، لأنه لو رأوا ذلك لطغوا أو سألوا ذلك من الحكم، يعني مما يمكن أن يصل إليه. الشاهد هذا استطراد، يقول وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا، لما ذكر أن الأشياء التي مثلا لا حاجة إليه من فضول الكلام، قال الذي يحتاجون إليه أدلة منصوبة ظاهرة ما تحتاج إلى هذه النقولات. فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلاف في لون كلب أصحاب الكهف، يقول هذا الذي مثاله أصحاب الكهف، كلبهم كيف كان، أبقع أغبر كذا إلى آخره، ما الفائدة في ذلك؟ ذكر الله أنه معهم ثامنهم كلبهم، وذكر أنه باسط ذراعيه بالوسيط أي الباب، وأنه باسط ذراعيه كالنائم ليس كالميت الذي مستلقى. إذن هو وصفه حتى يكون بالباب لمن يأتي يفر منهم. هذه ذكرها لنا لنستنبط منها أشياء، أما لونه كيف هو؟ قال ومن هما أصحاب هؤلاء أصحاب الكهف، الله ذكر أنهم فتية ليستفاد منها أيضا فائدة، لكن هل هم أبناء ملوك، أبناء كذا كذا إلى آخره؟ هذا لا فائدة منه. من أخبار بني إسرائيل ذكرها المفسرون أيضا، مثل ما ذكرنا قبل قليل، لإشباع رغبات النفس وتطلعها، وأيضا يذكرونها لمثل هذه الأشياء. قال: وفي البعض الذي ضرب به موسى من البقرة، وفي بعض النسخ ضرب به قوم موسى من البقرة، فاضربوه ببعض، يعني تفسير قول عز وجل فاضربوه ببعض، قصة البقر. ما هو البعض؟ هل أخذ منها لحمة من اليد أو من الرجل أو من كذا فضربت بها الميت فأحياها الله؟ ها؟ الله أراد أن يبين لنا، كذلك يحيي الله الموتى، أراد أن يبين إحياء الموتى، قصة لنا ليبين أن الله أحيا هذا الميت الذي في قصة بني إسرائيل، ويريكم آياته كيف ضرب بكذا بكذا. الله على كل شيء قدير، بيان رد على المشركين لما استبعدوا إحياء الموتى، فبين الله ذلك. قال: وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها. من أي شيء كانت سفينة نوح؟ كذا في كذا ذراع وتحمل كذا، أن الله ذكر أنها سفينة ها وذات ألواح ودسر، خشب وألواح، الدسر المسامير الخشبية وألواح، وأن الله صنعها ويصنع الفلك، والقصة هذه، وقلنا احمل فيها من كل زوجين وأهلك هؤلاء إلى آخره. لكن من أي نوع الدسر هذا، أو ما نوع الخشب هذا، أو ما كذا، أو ما طولها أو عرضها؟ الله أعلم، لا حاجة إلى هذا، لا حاجة إليها. وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك، لا حاجة إلى ذكر أن اسمه فلان والآخر. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم. نعم، لما قصة الخضر جاء في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس عن أبي بن كعب أنه الخضر هو صاحب موسى، حصل بين نوف البكالي وابن عباس اختلاف هل هو الخضر هو صاحب موسى، هل موسى المذكور في القرآن في سورة الكهف مع الخضر هذا، هل هو موسى بني إسرائيل المعروف أو موسى آخر؟ فكان نوف الوكالي يقول إنه موسى آخر وليس الموسى في زمن الخضر، وكان ابن عباس يقول بل هو موسى ابن عمران وكذا، والخضر هو الخضر الرجل المعروف الصحيح أنه نبي. فذهبوا إلى أبي بن كعب فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى خطب في بني إسرائيل، فسئل: أي هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال: لا. فأوحى الله إليه: لما لم ترد العلم إلي؟ فإن عبدنا الخضر في مجمع البحرين هو على علم من علمي لا تعلمه. فعند ذلك رحل الخضر، فإذن هو موسى بن إسرائيل. فهنا الحديث الصحيحين، وحصل فيه الخلاف، وسكت أو أقر نوف البكالي لما علم أن الأمر منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى، وكأنه والله أعلم استبعد أن يكون هو الخضر أنه هو موسى، لأنه استبعد فيها بعض الأشياء، أنه يرحل ويترك بني إسرائيل، وأنه يرحل إلى رجل كذا ليتعلم ثم لا يتعلم إلا 3 مسائل إلى آخره، فظن أنه رجل آخر موسى. المهم يقول: فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا معلوم، خلاص انتهى، العلم به ثابت. وما لم يكن، يعني مثلا لما ذكر الله قصة بني إسرائيل وكذا، والرجل الذي في الحديث في مسند الإمام أحمد أن الشمس قصة مع يوشع بن نون فتى موسى، وأنه هو غزا في بني إسرائيل ووقفت له الشمس، تفسر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما في القرآن من أخبار بني إسرائيل، هذه منقولة صحيحة، قصة طويلة لا يحتاج إلى ذكرها. ثم قال وما لم يكن كذلك، يعني ما لم يكن صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب، يعني كعب الأحبار، كعب بن ماتع كان يهوديا حبرا ثم أسلم في زمن عمر رضي الله عنه، كان من علماء تابعين. قال ووهب، وهب بن منبه كذلك كان حبرا فأسلم، ومحمد بن إسحاق وغيرهم. محمد بن إسحاق صاحب السيرة، محمد بن إسحاق بن يسار كان عالما بأخبار بني إسرائيل، هو من التابعين وأبوه تابعي، لكن المقصود أنه طلع على كتب بني إسرائيل ويذكر في السيرة أخبارا كثيرة ويفسر فيها الآيات، لما يذكر بعض الآيات التي كذا ويذكر معها من السيرة، من السير من سبق، هذه منقولة عن بني إسرائيل. قال وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. يقول لا تصدقوهم مطلقا، قد يحدثونكم بباطل فتصدقونهم به وهو باطل، ولا تكذبوهم مطلقا فقد يحدثوكم بحق فتكذبوهم فيه، بل لا تصدقوا ولا تكذبوا إلا إذا دل الدليل على ذلك، إلا إذا دل الدليل على ذلك. مثلا أن يذكروا قصة في كتبهم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤيده، فيكون أو في القرآن ككثير من قصص الأنبياء تجد في القرآن ما يوافق ما عندهم، مثل قصة مثلا قوم لوط وفعلهم وما أنزل الله بهم، ومنها ما هو مكذوب في نفس نوح، لوط نفسه كذبوا عليه وقالوا إنه شرب الخمر وسكر ووطئ ابنتيه، وهذا كذب لأن نعلم من الشريعة تكذيب ذلك، لكن قصتهم ذكرهم للقصة في الجملة وأنهم فسد قومه وذكروا مثل ما في القرآن من فعلهم للفاحشة ونحو ذلك ونزول العذاب بهم في قرى سدوم، هذا يدل عليه القرآن وما في السنة، فتجد أنهم خلطوا باطلا بحق، فنصدقهم بما دل عليه الدليل من الصحيح ونكذبهم بما دل الدليل على عكسه أو ضده، ونسكت بما لم يأتنا عنه صحيح، لا تكذيب ولا تصحيح. ولذلك قال العلماء الموقف من الإسرائيليات على ثلاثة أحوال، ذكر الشيخ وذكر تقي الدين وغيرهم من كثير في تفسير وغيرهم من العلماء، أنها إما ما يروى عن بني إسرائيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج من حيث النقل فإنه كانت فيهم الأعاجيب، لكن قال لا تصدقوهم ولا تكذبوا كما في الحديث الذي معنا. طيب ما الموقف؟ قال العلماء ننظر فيما عن بني إسرائيل من حيث التصديق والتكذيب والنقل على أنه صحيح أو باطل، فإن كان في شريعتنا ما ينقضه يكذبه، وهنا أنبه على شيء في شريعتنا في النقل ليس في الأحكام، لأن في الأحكام الشرائع تختلف في الأحكام، الشرائع تختلف في الأحكام، فما هو مباح في شريعتنا قد يكون محرما مثل عندهم أو العكس. فالمقصود بما هو في شريعتنا في النقل والأخبار يصدق فنصدق، وما في شريعتنا يكذبه، يكذب ما نقلوا لنا نكذبه ونقول هذا كذب. لما ذكروا أن هارون مثلا هو الذي صنع لبني إسرائيل الصنم العجل له خوار من الذهب، كذب، لأن الله ذكر قصته معروفة يعرفها صغار أبناء المسلمين في القرآن، وأن الذي صنع ذلك السامري، وأن إبراهيم هارون نهاهم، لكن بني إسرائيل يقول لا الذي صنعه هو هارون، كذبوا وافتروا عليه. فهذا في شريعتنا ما يكذبه في النقل في القرآن. في أخبار بني إسرائيل مثلا أن قصة النبي الذي يوشع بن نون الذي ذهب ببني إسرائيل وأتى وفتح بيت المقدس وأخرج الذين فيه من الجبارين وقتلوهم إلى آخر قصته، وأنه هو الذي وقفت له الشمس وقال عند العصر وقال اللهم إنك مأمورة وأنا مأمور، فاللهم احبسها علينا، فحبسها عليهم حتى فتحوا. هذا مذكور في سفر الخروج عندهم، وهو في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة يوشع بن نون. فهذا مما نصدقه فيه. لماذا؟ لأنه صح في السنة ما يصدقه. القسم الثالث ما لم يرد فيه تكذيب ولا تصديق، فهذا الذي لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وبهذا توسع كثير من العلماء في النقل في التفاسير المسكوت عنها. لكن أحيانا قد يكون في التفسير ينقل نقل ما يثبت المعنى أو يخالف المعنى، بمثل مثلا لما يقول عز وجل عن قصة الرجلين أو الملكين الذين نزلوا إلى داود عليه السلام: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنها وعزني في الخطاب. عن بني إسرائيل أنه المقصود أنها مثال، وأنهم ملكان نزل إليه لأنه كان له 99 زوجة وأخذ زوجة أحد قواده أرسله عشقها، وقصة ذكرها مكذوبة وأنه اطلع عليها وهي متجردة فعشقها، نبي من أنبياء، لأنهم يعتقدون أنه ملك من الملوك لا نبي، لأن عندهم موسى داود وسليمان ملوك لا أنبياء، ويقولون إن سليمان كان نبي كان مالكا ساحرا ولا يعتبرونه نبيا إلى آخر هذه القصة. لا، الآية فيها النص على أنها نعجة، وأنه تسور عليها رجلان تسور المحراب، والملائكة ما يحتاجون أن يتسور المحراب، ينزلون عليه، ولأنه كان احتجب عن الناس مدة يتعبد لله، فظن داود أن ما فتناه لأنه انقطع عن الناس في التعبد فاستغفر ربه وأناب. هنا في قصة التعبد ليس هناك قصة أنه قتل أرسله في الجهاد القائد حتى قتل ثم أخذ زوجته وضمها إليه، هذه ليس لها أساس. القضية بين رجلين أخوان بينهم قصة الغنم، وإنما جاءوا إليه لأنه كان أغلق أبوابه واعتكف يصلي ويتعبد لله، فعلم أنه ترك الحكم بين الناس، فهنا خر راكعا وأناب تاب إلى الله وحكم بينهم، واستعجل في الحكم أيضا، فتن في استعجاله، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك يا نعج، فإلى آخر القصة المعروفة. فهنا لما يقولون أنها، وينقلها بعض المفسرين على أنها تفسير للآية، وأن ما فيها من ذكر داود وعشقه للمرأة أن هذا مما يعني تاب منه، نقول هذا غير صحيح أولا، ولكن لو صح الإسناد فيه صار له التأويل والتفسير الذي يناسب، لكن لم يصح إلى آخره. قال: وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون إلى آخره. هذا يحتاج إلى الدرس المقبل بعون الله وتوفيقه، نسأل الله تعالى أن يفقهنا في كتابه وأن يرزقنا تفهمه والعلم به والعمل به، إنه جواد كريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.